الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السقوط عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه، لكن أعلو هبل هذا حق لله لا يمكن السقوط عليه. ولما حصل المحاورة بينهم قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال ألا تجيبوه وتقول الله مولانا ولا مولى لكم، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني أننا شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم في بدر، والحرب سجال يعني مرة كذا ومرة كذا، فقالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أنتم قتل منكم في بدر ونحن قتل منا في أحد، لكن لا سواء بين القتل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا هكذا الإيمان، هكذا الإيمان يجد الإنسان أن في نفسه عزة وكرامة لما يرجوه من الثواب والأجر. ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبها، إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، إذا جرحكم العدو فتألمتم فأنتم إذا جرحتم العدو تألم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، فرق بين هذا وهذا، هم لا يرجون شيئا والعياذ بالله، لكن أنتم ترجون منازل الشهداء إذا قتلتم في سبيل الله. نعم نعم. إيش؟
أمام
يعني
مؤكد
عليهم الثبوت وهم نزلوا
بعد
نهي الرسول
صلى الله عليه وسلم،
فإذا توبوا. نعم، هم استحقوا للذنب أو للعقوبة، لأن الله تعالى قالوا عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، والعفو لا يكون إلا عن ذنب أو للجيش. هم يقينهم يجمع أهل أنفسهم، فإن كان ذلك فهذا قبل أن يتولى قسمته التي في الأنفال، تولى قسمته قول الأنفال لله ورسوله ثم قسمه.
وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو سفيان يوم بيوم جدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال بيني
من أجل قطع النقاش، وإلا فرق بين يوم أحد وبين يوم بدر، لأن يوم بدر كان الغالبون لا غير مسلمين، عددهم قليل 313 رجلا، وكفار ما بين 90 إلى 1000، لكن في أحد الغالبون أكثر، لأن المشركين كما رأيتم 3000، وأما المسلمون فكانوا 700 أو نحو، ففرق. لكن عمر ترك هذا النقاش من أجل أن نحن أكثر وأنتم أكثر، فقال شيئا لا نزاع فيه، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار، وهذا من عدد الناظر، وقد أشرنا إليه عند قوله تعالى أن ترى إليه حاجة إبراهيم في ربه. نعم.
وقال ابن عباس
ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس والحس القتل. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9 وذكر الحديث. وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد. والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من المشركين فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة.
ورجلين من قريش كنا
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين بسكون الفاء ونصف أصحابنا على المفعولية وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصف أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان قال ذلك أي ما أنصفت قريش من الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها
ما أنصفنا وما أنصفنا تفضل يا عبد الله.
أول شيء
ما أنصفنا أصحابنا
أنصفوا
مقتل من 7
إلا
ما أنصفنا أصحابنا لكن ما أنصفنا أصحابنا
أصحابنا فاعل ونا
مفعول. من المراد بأصحاب على وجهين؟
أصحاب رسول
الله على وجهين؟
لا على بجريد الفاعلية لا كان
الفاعل ما أنصفنا سكون فاعل ما أنصفنا
الأنصار أصحابنا
يعني ما أنصفنا
نحن الأنصار وقريش معهم رجل قرشية
نعم ما
أنصفنا
أصحابنا
يعني
نفس الأصحاب ما
أنصفونا من هو أصحاب؟ لا أنصفوا كلام الخير نعم
الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك قتل الأنصار
يعني الذين فروا زين. إن قلنا ما أنصف إن كانت الرواية ما أنصفنا أصحابنا يعني أن أصحابنا الذين فروا حتى لم يبق إلا هؤلاء ما أنصف. وإن كان ما أنصفنا أصحابنا فالمعنى أن أصحابنا الأنصار 7 الذين قتلوا ما أنصفنا لأن جعلناهم الذين يغفلون فوق الشيان باقيا. نعم.
وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن طلحة فداك أبي وأمي كن طلحة فداك أبي وأمي فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل يمضمضه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ فجعل ينغرضه حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 14 ضربة. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجنبهم يقول ارددهم فقال كيف أجنبهم وحدي فقال ذلك 3 فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسرط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس واهل لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتردوا. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق، وفيه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في الموت.
هذه الكلمة مع أنه محترر، إذا كان محمد رسول الله قد قتل فالمقاتل عن ديننا، محمد بشر قد مات وراح، ونحن مأمورون بالقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة دينه، فإذا قتل فليكن قتالنا لدينه. ولهذا قال: فقاتلوا عن دينه. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه. وأما القتال عن الوطن من أجل أنه وطن فقط، من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله، فهذا ليس بنية سليمة. اللهم إلا إذا نوى أنه يقاتل عن بلده لأنه بلد إسلامي، فيقاتل عن البلد من أجل إسلامه كما يقاتل عن الرجل من أجل إسلامه، فهذا لا بأس به. لكن خير من ذلك وأكمل أن يكون القتال عن الدين والإسلام، لتكون كلمة الله العليا، وأن يشعر الإنسان أنه سواء كان القتال في بلده أو في بلد آخر كله سواء ما دام القتال عن الدين. فلا فرق بين أن تكون في الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان. ولذلك نجد أن الذين يقاتلون عن البلاد فقط تجدهم يقاتلون عن البلاد حمية وتقديسا للأماكن، ولكن قلوبهم خارجة من الإيمان. الآن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطين، لو رجعت إلى قلوب بعضهم لوجدتها خالية من الإيمان نهائيا، بل لوجدت بعضهم ينكرون الخالق ويسخرون بالمصلين. لكن يقولون هذا إما سياسة وإما من أجل احترام الأماكن دون احترام من أمر باحترام الأماكن، نسأل الله العافية. وهذه مسألة يجب أن نلاحظها، مسألة النية أمرها هام جدا. اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دونكم
أخاكم
فقد
أوجب. نعم، أوجب بمعنى مات، أو أوجب بعمله أن تكون له جنة، أن تكون له جنة، يعني يحسن منه أوجب أي مات، أو أوجب أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو الجنة لأنه قتل شهيدا. نعم. إيش؟ وين؟ نعم اين ان ابليس صرخ في المشركين يحثهم على القتال، يقول: ارجعوا من الهزيمه فاجتهدوا، يعني قاتل.
قول الله عباد الله يا شيخ.
إيه؟ ما في إشكال، كل من كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبده، كل الناس عباد الله. نعم.
قال ابن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل أحد مبشر 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 ابن عبد المنذر مبشر ابن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في أيام. فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى. ثم أحيي. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال خيثمة أبو سعد: وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. لقد أخطأتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريصا، حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى موافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي. فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني، ثم يذكر بطني ويجزع أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. وكان عمرو بن جحوم وكان عمرو بن الجموح
فأقول فيك، يعني أني أصبت فيك هذه الإصابة. وهذا معناه يدل على أنه رضي الله عنه يتحمل هذا التمثيل وهذا التعذيب من أجل الله سبحانه وتعالى، مما يدل على رغبته في الشهادة. وإلا ذاك كان يقول الإنسان: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، كما قال عمر رضي الله عنه، ويكفي دون أن يفصل بهذا التمثيل. نعم.
عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنين، بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غدا. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأستشهد فأطع بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديث يقول: لا نجوت إن نجا محمد. وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته فوقع عن فرسه، فاحتمله أصحابه وهو يقول خوار الثور، فقالوا: ما أجزعك؟ إنما هو خز. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله، فمات برابغ. وقال ابن عمر: إني لأسير ببطن رابغ.
سبق أنه وجد من هذا الجرح ألم عظيم، حتى أنه لو أصاب أهل ذي المجاز لمات،
وقال ابن عمر: إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تتأجج فيممتها، وإذا نار تتأجج لي فيممتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول: لا تسقه، هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك. ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، قال له مجه: قال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الزهري وعاصم:
ومنقطع من أقسام ما أقسام الضعيف. والإنسان قد يستبعد أن يقول الرسول مجه ثم يقول: لا أمجه أبدا، اللهم إلا أن يكون قد فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهما آخر، وهو أن الأمر ليس للإلزام، فهذا ربما يقع منه. نعم.
قاسم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتلحيس، اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخر القصة.
إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، منها منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه، ومنها أنه لا يجب.
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يلزم الجهاد في الخروج إليه أو الشروع فيه إلا عند التقاء الصفين، لقوله تعالى: يا خالق يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأن كون الإنسان إذا استعد ولبس لباس الحرب فإنه لا يرجع، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق: ما ينبغي لنبي أن يلبس لباس الحرب أن يخلعها أو يدعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن ما ذهب إليه ابن القيم له وجه قوي، ووجهه أنه إذا كان الحج يلزم بالشروع فيه وهو الجهاد الأصغر، فالجهاد الأكبر من باب أولى، ولأن الناس لو تأهبوا وتجهزوا ثم رجعوا فإنه يكون في ذلك إذلال لهم وإعزاز للعدو وبث لروح حياته لعدوهم لأنهم إذا علموا أنهم بعد أن تأهبوا وخرجوا ولبسوا الدروع وسنوا السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو فيكون في هذا مفسدة. فما ذهب إلى ابن القيم رحمه الله أظهر وأصح مما ذهب إليه كثير من الفقهاء. نعم.
ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ومنها جواز سلوك،
لأن هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الأشياخ من الصحابة، ولكن الذين أشاروا بالخروج هم الشباب الذين لم يشهدوا بدرا فأحبوا أن يقاتلوا لأنهم لم يشهدوا بدرا. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح، أنه يجوز أن نبقى في ديارنا حتى نقاتل العدو في وسط البلد، لكن لدينا قاعدة مفردة ثابتة، وهي أن الشيء الجائز قد يكون حراما في بعض الأحيان وقد يكون واجبا. فإذا كان في بقائنا في البلد إذلال لنا وتعسر للقتال في الشوارع، وأن البروز حول البلد وجعل البلد محموطة بدرع بشري أقوى، فإنه في هذه الحال إيش؟ يجب الخروج، يجب الخروج. لكن عند التساهل يمكن أن يقال كما قال ابن القيم رحمه الله الجواز، وكما دل عليه الحديث. أما إذا كان في ذلك ضرر فإننا لا نبقى، لأنه قد يكون من المصلحة أن نخرج ونحن البلد من الخارج، ويكون من المضرة أن نبقى، فإذا دخل العدو البلد لم نتمكن من إخراجه منها، لا سيما وأن أساليب الحرب وأسلحة الحرب قد اختلفت عن قبل، اختلفت اختلافا عظيما الآن. نعم نعم. لا قد نقول هذا فرد، هذا فرد ما أن يرجع، ليس إماما قائدا رسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا رجع ما يضر، لا سيما إذا كان الناس ما تأهبوا ولا خرج له، ما أراد أن يخرج إلا هذا الرجل في جهة بعيدة. لا تلوص ما دام فرد واحد، فالفرد الواحد ليس كالأمة، يعني لو تأخر في الجهاد ذاق وقائد، إنما إذا لاقص إذا التقى السلطان فلا يجوز الرجوع ولا الواحد. نعم فهد. استدلوا بالحديث، استدلوا بالحديث وقال أن الحديث أفاد معنى زائدا على ما دلت عليه الآية، أن الرسول قال ما ينبغي لنبي، هنا هم يقول الأصل في الأسوة، الأصل في الأسوة. نعم. نعم.
الآن يعني
ليس هناك انتقال مباشر بين الجيوش في الصفوف. نعم. لا في انتقال، أو في شيء ما في انتقال. يعني مثلا إذا ذهبنا للطائرات مثلا، ونقول أنه حرب طائرات. ذهبنا للطائرات، صلحناها وعددناها وجعلنا فيها ما وقودها وكل ما يتعلق بها، هذا السبب.
يعني أقصد الجيش بيكون يعني في ضرب مستمر، ممكن القتال يبدأ في لحظة غير زمانية.
نعم.
ولكن لو الإمام نوى الضرب مثلا، كل أرجع من نية ثم ترى عليه الرجوع مثلا المصلحة، فكيف الضرب؟
هو بارك الله في الجهاد، نعم جهاد دفاع وجهاد هجوم مهاجمة. طبعا جهاد الدفاع له أن يرجع حتى يأتيه من يهاجمه، لكن جهاد الهجوم كما هو يعني شأن المسلمين بالنسبة لأعدائهم هذا تتجهز وكان العدو عند استعداد لهذا الشيء يتجهز ليش يكون ضرر إذا تأخر.
ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك. ومنه
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف طريقة وإن لم يرضى المالك, وذلك لأن هذا مصلحة عامة والملك لا يتضرر بمرور الناس عليه, فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر. فنقول إنه إذا تضرر الملك مثل أن يكون فيه أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطئه الجيش بأقدامهم فإنه تضرر, فحينئذ قد نقول إنهم لا يجوز لهم سلوكه إلا عند الضرورة. أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قوية لا تتأثر بالمرور من تحتها كالنخيل فإن هذا لا يشترط رضا المالك, لأن سيرهم في هذا مصلحة عامة بدون ضرر على المالك الخاص.
ومنها أنه لا يأذن
الرجل الأعمى النبي قال لا أرضى وجعل التراب عليه.
ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه. ومنها
وقد سبق أن ردهم لعدم البلوغ أو ردهم لعدم الإطاقة, وبينا أنه ردهم لهذا وهذا, وأنه لو وجد من يطيق ولكنه لم يبلغ سن 15 فإن الظاهر أنه إذا أذن يؤذن له, قلت إذا استأذن فإنه يؤذن له, لأن من الناس من يكون نموه جيدا فيكون في مبلغ الرجال وإن لم يبلغ. نعم.
إذا كان أمير الجيش أخذ السلاح من غيره في وقت الحرب ولو لم يكن مالك هو راضي بعقل السلاح.
نعم. إذا دعت الضرورة يجوز يأخذ من رعيته لأن رعيته يجب عليهم الجهاد في هذه الحالة. بخلاف قصة صفوان بن أمية, لأن صفوان بن أمية ذاك كان مشركا لا يلزمه أن يجاهد مع المسلمين, ولهذا لما قال أغصبنا محمد أم عارية قال بل عارية مودة.
ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد.
مقتصات فاطمة وغيرها, فإنه في أحد كانت النساء تغزو مع النبي غزت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى ونحو ذلك لا للقتال, فإن المرأة ليس عليها قتال كقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد, قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة, ولأن المرأة لا يؤمن فرارها فيكون ذلك مضرة على الجيش, ولأن النساء ربما يغرين العدو لأنه يستضعفهن ويطمع فيهن فيزداد حنقا وإقداما. أما اصطحابهن من أجل المساعدة فيما يمكن أن يقومن به فهذا لا بأس به, وهو أيضا كما قلت لكم من باب المباح, والمباح إذا تضمن ضررا صار محرما.
ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره.
جواز الغماس في العدو جائز لكنه ليس بواجب, كما فعل أنس بن النضر حيث داهم المشركين وقاتلهم وقتل رضي الله عنه, وكما فعل براء بن مالك في غزوة اليمامة، فإنه رضي الله عنه طلب منهم أن يلقوه من وراء السور ليفتح لهم الباب على مسيلمة الكذاب، وكان رجلا شجاعا قويا، فرموه من وراء السور حتى فتح لهم الباب فدخل. وأما انتحار الإنسان في القتال فإن هذا حرام، والمنتحر قاتل نفسه يعذب في جهنم بما انتحر به، سواء كان سيفا أو سكينا أو قصاصا أو غير ذلك، لأنه لا يحل له أن ينتحر مثل بعض المتهورين الذين يملؤون أجسادهم من المتفجرات ثم يركض حتى يدخل في العدو، فهذا سيقتل أول ما يقتل نفسه، ثم قد يقتل من عدو كثيرا أو قليلا الله أعلم، فهذا لا يجوز. فإن قال قائل: ما تقولون في قصة الغلام الذي دعاه الملك وأنكر عليه أن يعبد غيره وأمر أن يذهب به إلى آل شاهق وإلى البحر، ولكن الله تعالى ينجيه منه ويأتي إلى الملك سالما؟ فقال للملك ذات يوم: إن كنت تريد قتلي فاجمع الناس، اجمع الناس كلهم وخذ سهما من كنانتي، وضعه في كبد القوس ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام، باسم رب الغلام، فإنك حينئذ تقدر على قتله. ففعل الرجل، الملك فعلها، اجتمع الناس وفعل ما أصابه الغلام وقتله، فأصبح الناس يقولون: الرب رب الغلام، وأسلم. فهذا الرجل أعان على قتل نفسه ودل على قتل نفسه، وأحمق مع هذا فهو محمود، فهو محمود عند الله وشهيد. فالجواب عن هذا أن نقول: إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله، وهو الإسلام. فالمجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الإسلام، وهذا حصل. فإذا قلت أن الإنسان يترتب على قتل نفسه إسلام طائفة من الناس، طائفة كبيرة أمة يقودها هذا الأمير أو هذا الملك، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به ولا حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسلام فئام من الناس. نعم.
مثل
الله الفقهاء أن المسألة في جدول عن الجهاد
تكون
كبيرة
في السنة.
نعم. على كل حال هذا قد يقال فيه نظر، إنما المدار على أمن الفتنة الصحيح، يعني جعل المدار على أمن الفتنة صحيح، وأما الصغر فكانت فاطمة صغيرة في غزوة أحد. نعم. لا يقال، لكن إذا لم يرد الشرع من خلافه فلا بأس، يعني يعمل به. على إيش؟
على معسكر العدو.
نعم.
ثم يقول: إني حاول أن أنجح، فإن استطعت فلا، وإلا فقد قتلت.
وش الغالب؟
الغالب
أنه يقتل،
ما
ينجح. الغالب أنه يقتل نفسه.
نعم. ما يقول، لأنه في احتمال يقول ما ينجح. فجأة الرجل الذي يرقم فوق السور، فتبنى الأعداء. وقتل.
أي
ما يقال
على الدين؟ لا ما قال شيء.
لأنه في احتمال أنه ينجح.
لا، احتمال ضعيف جدا. سيارة فيها متفجرات، لو نجا من متفجرات السيارة ما نجا من العدو وهو الدخل بينه. لا من المسلم، لا ليس المسلم، هذا يعني تكتقون نادر نهني سيقتل. أما ذاكره هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل، أي واحد عنده ينبه هناك. نعم.
ومنها
إذا في احتمال لا بأس، إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس.
ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدة وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
نعم هذا مر علينا عن قرب، لأن الإمام إذا صلى قاعدا
جراحة صلى بهم قاعدة وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
نعم هذا مر علينا عن قرب، لأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا، إما وجوبا وإما استحبابا على خلاف هذا. أول شيء قصف
ولا معلقنا الجواز على المصدر.
نعم.
طيب حين فيه هذا في مصدر
يعني هو مصدر كيف تذكرها؟
ممكن
ينبني
عليها
الإسلام. نعم. لكن هذا الفصل لا يلزم الإسلام. إن هذا فيه يلزم الإسلام. أن نعرف الإسلام ألوهية هذا الملك. وأن الرب حقيقة رب الغلام. لا ما يصنع بيس ما يقصد هذا يعني عاجم هنا شقت الأمة أو يفتحون مثل بلدا، لكنه ليس كذلك. نعم
تدريب
التدريب بسيط ومختلف،
هل
يحق له أن يسافر
خارج
يتدرب؟
يعني
أنا أمن قلبي. إذا صار أصلح وأنفع لا بأس.
الذين يرادون بتطوع المرأة ويستدلون في هذا الحديث.
نعم.
يقولون في المجالات الطبية.
نعم.
واليوم يعني فكرة مختلفة ولا
يجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا، لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم، لأن تعرف أن العدد 3000 وهؤلاء 700، ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة ما تحتاج إلى سفر، ثم أنهم أيضا ليس يباشرون القتال وإنما يجاوون مرضى، ثم أن مسألة قبل الحجاب أيضا، لأن يعني غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة، فليس فيها دليل، لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم. أخذنا ثلاث. نعم. نعم كل هذا كان قبل الحجاب. كل هذا كان قبل الحجاب.
ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فيقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. تجعت فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب.
معلوم أن تمن الموت أن تمن الإنسان الموت للتخلص من الدنيا، وأن هذا فقد تمنى الشهادة، ولهذا لا نقول إن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني الصالحين. لا نقول إنه تمنى الموت، وإنما تمنى أن يموت مسلما، يعني ولو بعد عمر طويل. كذلك الذي يتمنى الشهادة ليس يتمنى الموت. ومن ثم نأخذ أن من ذهب إلى القتال ليقتل فيستريح من الدنيا فإنه ليس بشريك، لأنه يوجد أناس يملوا من الدنيا، تعبوا مع أهليهم، تعبوا في مع المجتمع، فأولى المجتمع مجتمع ليس بجيد، فقال نذهب نقاتل لنقتل ونستريح. هؤلاء ليسوا بشهداء، لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. بقي حالة ثالثة وسط، إذا قاتل للشهادة فقط، يعني لينال الأجر فقط لا لتكون كلمة الله العليا، فهل يكون شهيدا أو لا؟ فالمراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل، فهذا لا شك أنه شهيد. الثانية أن يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكان ولجئ للنسر من الدنيا وهمها وغمها، فهذا ليس بشهيد. ومنه أن يقاتل من أجل الوطن، لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطن، فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد. المرتبة الثالثة في الوسط، إذا قاتل ليقتل شهيدا، يعني قصد الأجر فقط، أما كلمة الله فلا يهمه أن تعلو أو تبني، فهل نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو لا؟ إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بالشهيد، إن هذا ليس بشهيد. وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة، فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل حال فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلى أن ينووا أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا لنيل الشهادة، لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. أين هذا أيضا لا يجوز، بل يقول إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو بدل أن يقول اللهم أمتني يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون ويسلم.
كان رجل عنده فائدة كثيرة للناس، يعني شيخ يستفيد الناس منه، هل شهاد أفضل عنده ويا
من الجهاد،
يعني
إذا
يمشي إلى
المعركة يقود وقد ينجو، لكن يوما واحدا يستفيد منه الأمة تستفيد منه الأمة من العلم أفضل من يوم واحد يذهب إلى هناك. ولهذا جعل الله طلب العلم عديلا للجهاد، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يكون طائفتين، طائفة الجهاد وطائفة تبقى تفقه في دين الله، ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم فقد نقول بالتساوي، وقد نقول بأن العلم أفضل. أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، والآخر العلم في حقك أفضل. حفظ السيناء جلّا ما بجي متى صنّه. فمثل إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن مقدام، نعم، فهمه رديء، حفظه رديء، فهنا نقول له الجهاد أفضل. ولو جاءنا رجل يتوقد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم جد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة، فهذا نقول له طلب العلم أفضل لا شك. هنا نعم إلا شيء واحد أفضل الفدائي هو أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز. أما إذا غامر ولكنه لا يقتل نفسه هو إنما يقتله العدو فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به مثل ما فعل أنس من الغد وغيره.
ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار.
هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قتل نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله فإنه من أهل النار. وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج؟ الحديث الوارد أنه مخلد فيها خالدا مخلدا أبدا وأنه لا يخرج منها، وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن. فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرمة بغير حق حين يقتلها وهو مؤمن فيخلد فيه. وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته حين قبض روحه وفيه إيمان. أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليدا أبديا. نعم.
هل
يجب
من
حسن ثابت من يخاف من الحرق؟ ايش؟ من ثابت
يعني كان
يخاف. نعم، ونقل عنه رضي الله عنه ليس بذلك الشجاع، والله اعلم. بعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك. سؤال
أن المرأة كانت تجاهد قبل
من فرض
الحجاب.
نعم. وأم عمارة جاهدت
في حرب
الند وقتلت في أهل أبي بكر. يمكن هذا عند الضرورة، حتى المرأة تقاتل، كل أحد يقاتل عند الضرورة. نعم.
ما شفت في بعض الدول يعني تطلقون الرجل كما تطلق
الله في قدر ما. إذا جاءوا يعني.
تعليم يعني
قتل نفسه أهم
يعني
تعليم
مثل
رأيك أو قرار فرنشيك
ما
يتوقع يعني عارض تعليم شديد. لا أسمع ماذا تقولون في هذا الرجل في هذا الكلام؟ يقول إن قتل نفسه أهم من هذا مصريح. الواجب أن يصبر. الرسول أخبر بأن من كان قبلنا ينشق ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه يصبر، وهو إذا جاءه الأمر من غيره فهو غير ملوم، لكن إذا جاء الأمر من نفسه مش.
ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها.
يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يكفن، وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم، بل حينما نقل إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فدفنوا هناك. وقد بينا السبب في هذا وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة. وجرثه يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح النسك. ومثله الجهاد الأصغر، فإن أحد الصحابة وقفته راحلته وهو واقف بعرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخملوا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه، يكفن في ثيابه، أي في ثياب الإحرام التي عليه. وهذه هي السنة، إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه، في الإزار والرداء، لكن يكفن يغطى إلا وجهه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة. وجرثه يسعب دما، لكنه ليس كدمنا في الدنيا، لونه لون الدم وريحه ريح طيب من أطيب الطيب. هنا نشوف اللي معه. نعم.
إذا
قتل على نفسه أو إذا أمسكه العدو فإنه يعني يعطيه ما حدا من الأسباب العسكرية فيكون فيه مفسدة. نعم. فصل لا يجوز نفس النفس أبدا. قتل النفس إخوان محرم، محرم من كبائر الذنوب. وكل يقول أنا أخشى أنهم يسكنوني فيصدقون علي النوم المغناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي، وهذا ليس منه، هذا من العدو. وإلا كان نقول إذا أثرت العدو أيضا فقتل نفسك إذا خشيت من التعذيب. نعم. كويش يعني
لو الإنسان
قتل معه
مصر
لا نقول رجوه إلى مصاريه. نعم. ولا ما أدري إذا كان أحد قال بالوجوب، إن كان أحد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب، إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب.
نعم.
بالنسبة إذا تسلط العدو في نفسه على بعض الصلاة
ما يتبع
الزنا أهو من القسم؟ يقول
لو
أعلم أعلم المسلمين
ما
قتل نفسه،
لكن
يجب تصبر عليه. نعم. يقول أن نسمي النصارى.
ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا كان جنب أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر.
هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد صدق الكلام عليه، وبينا أن الصحيح أنه لا يغسل، لأن كثير من الشهداء كان يغسل دفنهم ولا يسأل. وقد يقال إن الأصل عدم وجود المانع، ولهذا لا نسأل إذا استفتينا في شيء، لا نسأل عن وجود المانع. فلو قال قائل مثلا مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب، ليس من حقنا أن نقول، بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا، ما يجب. ولو سأل مسائل وقال إنه طلق امرأته فليس واجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهر جمعتها فيه، لا، بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب. فكذلك غير الذين قتلوا بسبيل الله لا يلزم أن نستفصل هذه الجنوب أم لا، فنجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال احتمال وارد قوي، ولكن تأصيل الملائكة له إن صح الحديث أيضا كما سبق إن الحديث مرسل، إن صح الحديث فإن تأصيل الملائكة له من باب الكرامة، من باب الكرامة، وذلك لأن الملائكة لا تؤصله بالماء ولا بالسبع، إنما هو أمر غيبي، أكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكة. فالصحيح أنه لا يزن تأصيله، ولو علمنا أنه استشهد جنوبا. نعم نعم محمد. لا لا ينوون الآن، الآن صاروا فقهاء في مسألة طلاق الحائض، لأنه يجي يقول طلاق حائض، هذه الطلقة الثالثة، لكن ترى أول مرة ترى حائض عشان تكون الطلقة هذه الثانية ويراشد، والطلقة الثانية في طهر جامعة فيه، ها، والثالثة هذه في غضب شديد، ها، راح. يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقهوها تماما أشد من معرفتهم لأركان الصلاة. نعم. نعم. ولهذا أنا أتعجب أحيانا يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا ولا فقه يقول ترى طلقت زوجي بثمن طلق جماعة كافية. سبحان الله. يمكن لو أسأل عن فرض من فرض الوضوء قالوا ما أعرف. أي نعم. يلقنه مين؟ أي نعم. نعم. ايش؟ اي نعم. الذي في الصحيحين لا تخمروا رأسه فقط. لكن في رواية ثانية لمسلم ولا وجهه. ولكن كثير من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها. يتوب الله عليه. يتوب الله عليه.
ومنها أن
السنة
للشهداء
أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر: بين أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عاجلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا، فخرج طائفة منهم، فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم.
كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم. وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حيث أنه بقي هذه المدة طويلة ولم يتغير منه شيء، يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا. وهذا قد يقع لبعض المؤمنين لكنه غير مسلوم به، أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كيف نصلي عليك وقد أرمت أي صرت رميما؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن غيرهم قد يقع هذا كرامة. نعم. وفي هذا دليل في فعل جابر، دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفي سباع أو ما شبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يسرق.
هذا بس يعني لم يتكفل
سبيل ولا
من
قرأ هذا بس يعني وشهد
ولا وأعلم
كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهد.
يعني أكثر الناس في أفغانستان
في
المعركة
ويعني
ما
نعمل
هذا كل شيء
هذا هو الأصل لكن لا نشهد له. أحكام الدنيا على الله أحكام الدنيا على الله هنا كل شهد في أحكام الدنيا لكن ما نقول هو شهيد في الآخرة بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة.
يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد
في أحكام الدنيا نعم. 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 يتربط رجلين حتى على رجلين مثل الجوارب وعلى رأسه القبعة. ما تدخل ما
تدخل
لا ما تدخل وكان سبب الخولة نعم لا الخولة ظاهر أنها تعد من السلاح تؤخذ كما أنه لو كان على مثل جنبية ورشاش وفرد أخذ منه. نعم نعم هذا صحيح لكنه ليس شهيد معركة شهيد عند الله كشهادة المبطون والمطعون والشهادة مراتب. أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا.
ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رأيت أبي في
الكفر هذا أيضا من الكرامات لأن المعروف أن الميت إذا مات فقلص غاب الدم غاب دمه فلم يخرج منه شيء لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده عن جرحه انبعث الدم سبحان الله. وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة لأن مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه إيش دم عبد لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم نعم.
وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير قيل له أفرأيت أجفانه فقال إنما دفن في نمرة ثمر وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك 46 سنة. وقد
هذا أيضا من آياتنا لأن معروف أن الأرض الثياب تأكل الأكفان تأكل الحرمل الحرمل معروف شجر معروف تعرفه يا نعم معروف تأكله الأرض لكن هذا أيضا من كرامة الله. كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي فهو كرامة، وإن أظهره الله لنبي فهو آية، وإن كان يسمى في المشروع عند الناس معجزة. وإن أظهره الله سبحانه وتعالى لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة، على خلاف مراد الرجل مو مراد الله فهو إهانة. إذن خوارق العادات ثلاثة أقسام: آيات وكرامات وإهانات. فما كانت على للتأييد ما كانت للتأييد فإن كانت على يد نبي فهي أولي. طيب، وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة، فهي إهانة. ومن ذلك ما يذكر أن مسيلمة الكذاب جاء إليه فدعي بوصف الرسالة، يعني قيل له: يا رسول الله، عندنا بئر غارة ما فيها إلا ماء قليل، فلو أتيت إليه لعله يزيد ماء. فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها فغار الماء الموجود إذن هذا إهانة ولا آية؟ نعم، هذه إهانة لا شك، لا تأييد له. وجيء إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا، فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر، فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود. فالله أعلم، هذه سلسة في التاريخ، لكن ليس ذلك على الله عزيز أن يخرج شيء عن بعده إهانة لهذا الرجل لأنه كذاب. نعم، ما تأتي على المراد اللهم إلا فتنة، لأن مجال المراد كانت تأييد للباطل. ما تأتي كرامات يعني الخوارق ما تأتي على وفق المراد أبدا، إلا لأن هذا لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له. نعم، الدجال الدجال أخبرنا به، أخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا، وعلم عن الرسول، لأن يعني ما عندنا علم مسبق نعرف أن هذا سيكون، والآيات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل. هذا من الجن، مشعوذين من الجن.
وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه، يعني أخذوا ثيابه، فهم المكفن بثياب أخرى لتعدد التكفين بثوبه. أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل إيش؟ هل إذا دل إيه عند الضرورة؟ عند الضرورة لا بأس. إن يقول إذا عند الضرورة الرسول دفن الثلاثة والثلاثين في قبر واحد وفي ذلك الوقت ما في آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يحفل 50 نفر. عند الحاجة إن قلنا بأن جمع اثنين فأكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز، وإذا قلنا أنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي المسألة قولان معروفان للعلماء، الشيخ الإسلام الجميع وجماعة من العلماء يرون أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام. نعم.
أن الله
من
الشيخ على
قصده
بسم
الله فلتحرك
أو
يتبادل إشارة
ثم
صار. والله إذا ثبت، هي ثبت إذا رؤي بالرأي العين يمكن. والحركة هذه قد تقع حتى من غير شواذ، قد تقع حتى من غير شواذ، لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة وكيف يريد وقد مات. لكن إن صح هذا، وهذا يحتاج إلى سند رجال وثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة، فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح، وإلا فنقول الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب. نعم.
نعم.
وأنا أقول لحالي إذا صارف ولعنفا سقط الوجود. هنا قائد.
ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالموجع لهم، ويشبه
أما
صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم
هل أعلم أنت قلتها قصدا اتباعا للغة؟
لا.
أجل إيش؟ انتقع على الصوم
سنين
ولبثوا بكثير
سنين.
فيه رغة ثانية يا سماء سنين. وفي ذلك يقول ابن مالك نفسي. طيب وش تقول؟ ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطر. نعم.
قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالموجع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالموجع للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عندما يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
أو هذا جواب واضح، هذا جواب واضح، لكن ذكر الحاشية أظن في صفحة
214 تحت الخط
214 يعني قوله منها أن السنة في الشهيد أن لا يقصر، أنه لا يقصر ولا يصلى عليه. قال فيه أنه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيره. فقد أخرج النسائي والطحاوي من حديث قتادة من هذه أن رجلا من أعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم لهم فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه قال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعت، ولكني أتبعك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقي بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، وكان في مظهر من صلاته اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح، وصحاه الحاكم وأخذ الذهب. وأخذ الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم أحد بحمزة فسج ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم تسع تكبيرات نعم ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليهم معهم. وسنده جيد وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود، وسنده قوي، وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والحاكم وابن ماجه انظر نص الراية، وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، وسنده حسن. ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالا، فلا صلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال والصواب أن المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمزيد الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد أن الإمام أحمد وهي الألق بأصوله في أصوله ومذهبه. نعم
أن يجوز
في الإنسان
أن
يصلب
الخاتم كما صلب
مقتول. إذا صلب مقتول صلب. هذا ليس بصلب، هذا يسمى مثلة.
وكذلك مد.
إذا مثل به يمثل به.
وهذا
الذي يقتل في سبيل
الاخر
يكون مختلفا،
هل
تخلع عنه هذه الشيء مختلفه؟ اذا كان مختلفا معها صارت مال، لا يمكن تتماسك. لا يدفن فيها. والقول بانه يكره ان يجعل فيه ان معهما مسه النار قول فيه نظر. نعم.
قال
العلم يدفن ويصلى بالارض
في نفس
المكان،
ولو
اذا
لم نقدر على هذا المكان
حملنا، لان كل شيء لا يمكن
في
يمكن
في
لا يمكن في اخر شيء او انقل للبلد، يعني معناه انه اذا فات المكان المعين خير بناته في البلد او في اي مكان من الارض. لا ما عنده تأثير.
ما قلنا عليه إلا بعد فترة
أسبوع. وشلون ما قلنا عليه؟
يعني
مين عند العلم؟ هذا تعذر. يمكن نرجع إلى بأن الأداء شهر شهر أو سنة.
أو يعني يرجع إلى مكان معركة
لا لا أحسن في مكان معركة إذا أمكن.
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل
نعم 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 طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف وهي جواب الانحناء على الرجل الفاضل ليحسب عنه السهام كما فعل من أبو دجان.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.